بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح ملحة الإعراب للحريري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 44 هجرية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمن لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فنتابع شرح ملحة الإعراب للحريري. فقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرينا وللمستمعين. قال العلامة أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري في ملحة الإعراب باب الحرف.
قال رحمه الله: باب الحرف. باب يبين فيه القسم الثالث من أقسام الكلمة. تقدم القسمان: الاسم والفعل، وهذا القسم الثالث وهو الحرف. وهو الحرف، والحرف في اللغة الطرف، بمعاني الحرف الطرف. الطرف هذا المعنى اللغوي هو الموجود في الحرف اصطلاحا، لأنه أي الحرف في الاصطلاح ليس قويا كالاسم والفعل كما تقدم أمس، ويقال له الحرف. هذا الحرف في الاصطلاح يبينه فيقول:
والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة.
والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. الحرف ما ليست له علامة، أي ليست للحرف علامة وجودية كما توجد العلامات الوجودية للقسيمين قبله، الاسم والفعل. أي ما وجدوا في اصطلاحهم أو في فنهم ما وجدوا علامة اصطلاحية للحرف، فلذلك قال: والحرف ما ليست له علامة باختصار. وهذا يدل كما سبق نشرنا أمس إلى أن الحرف ضعيف، وأشار إلى هذا الضعف الإمام السيبوي في الكتاب فقال: إن الحرف رابطة، أي كلمة تربط بين أجزاء الكلام. وبعد ذلك أنك إذا قلت الآن دخلت القاعة أو دخلت القاعة، دخلت القاعة مثلا، فتجد أن إلى في تركيب هذا بين الفعل وبين الاسم الذي هو القاعة، فكأن الربط بين دخلت وبين القاعة حصل بإلى. هذا مراد الإمام السيبويه في الكتاب بأن الحرف رابط. إذن فليس للحرف علامة وجودية، إذا فتتبع الحروف فلا تجد لهذه الحروف علامات وجودية كما تقدم في القسمين. فقس على قوله تكون علامة، علامة أي كثير العلم، على وزن فعال، فتزاد التاء للمبالغة، فالتاء مع الوزن علام يفيد الكثرة ويدل على هذه المبالغة في الكثرة. فهكذا مثل هذه السياق: علامة، فهامة، دراكة، نسابة، وما إلى ذلك. فقول علامة كثير العلم، كثير العلم. نعم.
قال رحمه الله: قباله حتى ولا وثم، وهل وبل ولو ولم ولما.
مثاله
حتى،
وتقدمت الإشارة إلى حتى. مثاله حتى، فحتى حرف، وهو حرف جر كما تقدم، فليس لهذا الحرف حتى علامة تدل عليه. عندما حتى ولا لا نافية، حتى معناه حرف جر لانتهاء الغاية، هو حرف جر. هذا الحرف الجار معناه الجزئي هو انتهاء الغاية كما تقدم. سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا السلام غاية انتهائه أو انتهاؤه مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، إذن فحتى يفيد انتهاء الغاية، الغاية لما قبله، ما قبله غايته في مدخوله فيما بعده، هذا حتى. وبعده لا، لا نافية، لا نافية، وقد تأتي ناهية، وقد تأتي لا ناهية ونافية. إذا أتت ناهية فلا تدخل إلا على الفعل المضارع فتجزمه، فتجزمه، تقول لا تقرب هذا العمل، هذا النهي، فيجزم الفعل المضارع بلا ناهية. وقد تأتي لا نافية للفعل المضارع أيضا، تنفي هذا الفعل المضارع ولم تنهى عنه، فتقول لا أفعل هذا، أي تنفي فعلك لهذا الشيء، إذن فلا نافية. وتأتي لا أيضا نافية وتدخل على الاسم وليس على الفعل، فيسمونه لا نافية للجنس، أي ينفى الخبر للنافي، إلا النافي للجنس ينفى عن عموم الاسم، تقول لا أحد في الدار، أي لا أحد موجود في الدار. فهذه لا النافية لكنها نافية للجنس، فتدخل على الاسم وتعمل في هذه الحالة عمل إن، عمل إن إذا توفرت شروط عمله أو عملها لذلك العمل لإن. وهذا في موطن آخر يبين، لكن القصد أن نشير إلى أن النافية للجنس حرف يفيد النفي. نعم. وثم، ثم حرف، ثم حرف حرف عطف، حرف عطف للترتيب والتعقيب المنفصل أو للترتيب والتأخير، ثم حرف لذلك، حرف يعطف الاسم على الاسم أو الفعل على الفعل على الفعل بتأخر، أي أن هذا الفعل الفعل المعطوف على فعل آخر قبله حصوله يتأخر عن حصول الفعل الذي قبله وقد عطف عليه ذلك الذي بعده بثم. إذن فالثم للتعقيب والتأخير. نعم. وهل حرف للاستفهام عن شيء مجهول؟ وهل يستفهم به عن الفعل وعن الاسم؟ تقول: هل جاء زيد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فهو استفهام عن فعل، عن هذا الفعل الذي لا يعرفه هذا المستفهم. وقد تستفهم بهل عن اسم، تقول: هل زيد موجود؟ استفهام عن وجود زيد مثلا في البيت أو نحوه. إذن فهل حرف مبني على السكون لا محل له للإعراب ولا يعمل فيما بعده. والحروف على قسمين: حرف يعمل فيما بعده، وحرف لا يعمل فيما بعده. وكل وجميع الحروف معانيها جزئية، لا تستفيد هذه المعاني الجزئية إلا إذا ضم الحرف إلى ما بعده. ولذلك لو قلت لا 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 ولم تأتي بشيء بعده ينفى، فلا تستفيد بالله، إنما تستفيد معنى جزئيا لا تكتفي به. لا، ولذلك لا هذه وكذلك سائر الحروف لا بد من مجيء الشيء بعدها حتى تحقق معنى الجزئية لمعنى معنى الجزئية لهذا الحرف. وهذه الحروف على كل حال قد تكرر، فتقول: هل جاء زيد؟ لا معنى في كلام العرب، ومثل هذا يفيد التأكيد. أو تقول: لا لا، كما قال القائل: لا لا أبوح بحب بثنة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا. فهذا التكرار للحرف لغرض والتأكيد كما هو مقرر في علم البيان. فهذا شأن الحروف. نعم. وبل كذلك حرف، بل هذا يأتي للانتقال من كلام سبق إلى كلام جديد، وقد يأتي بل للعطف. إذن بل قد يفيد الإضراب، وقد يفيد الانتقال من كلام إلى كلام آخر، فيضرب المتكلم بذكر بل عما قبل بل من الكلام إلى ما بعد بل من كلام. هذا هو بل، حرف للاستدراك أو للانتقال أو للإضراب. نعم. ولو كذلك حرف يقال لو. لو هذا يكون حرف شرط، لكنه لا يجزم، وشرطه يأتي بعده في الذكر. وما هو جواب له؟ يأتي بعد اللام. تقول: لو فعلت هذا لكان حسن مثلا. هذا مثال إذا كانت شرطية. وقد تأتي لو غير شرطية بل للتقليل، للتقليل. فتقول مثلا كما في الحديث الصحيح: التمس ولو خاتما من حديد. لو هذا يفيد التقليل كما في هذا الحديث، وإذا أفاد التقليل فيترتب على هذا أمور أخرى في الفن، وهو أن لو في هذه الحالة يدخل على جملة فعلية من كان واسمها وخبرها، يفيد ذلك لو أحيانا يفيد ذلك. ففي هذا المثال التمس ولو خاتما، السياق يدل على أن المراد من لو هنا التقليل، لو قال ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس قليلا كالخاتم من حديد فلا بد من الصداق وإن قل. ولو آية من التنزيل لك أن تجعله صداقا على هذا بدلالة هذا الحديث. إذن فلو يأتي للتقليل، نعم، ولم لم حرف نفي وجزم وقلب للفعل المضارع، وهو أي لم مما يجزم الفعل المضارع الواحد، فيقلب فيجزم أولا هذا الفعل المضارع ويقلب معناه من الحلول إلى المضي، لأن الشعر في المضارع أن وقته الحلول أصالة، لكن قد يكون معنى الفعل المضارع المضية إذا دخل اللم على هذا الفعل المضارع، وقد يكون معناه الاستقبال إذا دخل على هذا الفعل المضارع أن، كأن تقول مثلا: أود أن تفهموا هذا الدرس. مثال: أن هنا لما دخل على تفهموا في المضارع كان معنى هذا الفعل المضارع الاستقبال ولو بعد الكلام بهذا بهذه الجملة. إذن فلم الذي معناه حرف نفي وجزم وقد، حرف نفي ينفي هذا معناه، وجزم يعمل، وقلب هذا من عمله أيضا، لكنه عمل في تغيير معنى الفعل المضارع من الحلول إلى المضي، فيفيد اللم هذا المعنى في الفعل هذا اللم. نعم. ولما كذلك لما أخت لم في الجزم والنفي والقلب، لكن مع وجود فرق بينهما، فإن لما يكون لنفي هذا الفعل المضارع الذي دخل عليه، يكون نفيه لمعنى هذا الفعل المضارع فيما مضى إلى زمن التكلم بهذه العبارة التي دخلت لما فيها على الفعل المضارع، فينقطع النفي. ولذلك يقول النحاة: فمن الممكن أو من الكثير أن يكون هذا الذي نفي فيما مضى الآن أن يقع بعد زمن التكلم، كما ورد هذا في كلام العرب. هذا لما فهو حرف نفي وجزم وقد. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب النكرة والمعرفة.
انتقل هذا الحريري إلى باب آخر، قال: باب المعرفة والنكرة. المعرفة والنكرة اسمان. فالمعرفة في الأصل مصدر من عرف، يعرف معرفة، ثم أطلق هذا المصدر على ذاته الذي هو الاسم، وهذا كثير جدا في كلام العرب، فهو أصله اسم معنى، حدث اسم حدث. تقول عرف يعرف عرفانا ومعرفة، ثم أطلق في الاصطلاح على ذات، أي على كلمة، أي على اسم، لأن الاسم هو الذي يوصف بالمعرفة أو بالنكرة، والنكرة كذلك مصدر، نكرة مصدر، وقد يقال النكرة ينكره، ينكره نكرة ونكرانا ونكيرا، هذه مصادر الفعل النكرة ثلاثي على وجه فاعل. ليس أنكر، نعم يقال أنكر ينكر إنكارا، واسم الفاعل منكر واسم المفعول منكر، إلا أن النكرة هنا مصدر ثلاثي، مصدر للفعل الثلاثي، فأطلق أيضا على ذات هي أو هو اسم، فيوصف الاسم بأنه نكرة، أي فالنكرة اسم بالاسم أو وصف بالاسم، هذا هو المراد من المعرفة والنكرة. وكيف ذلك؟ متى يكون الاسم معرفة ومتى يقال له نكرة؟ سيبين ذلك.
قال رحمه الله: والاسم غربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة.
والاسم ضربان فضرب نكرة، والآخر إيش؟ المعرفة المشتهرة. فالاسم ضربان أي قسمان، هذه القسمة انتبهوا لها للاسم، فإنه مدخل إلى بقية مباحث الاسم. ضربان فضرب النكرة، ضرب النكرة أي قسم من الاسم والنكرة، ومعنى النكرة ألا يكون مدلول هذا الاسم في حال النكارة محددا بشيء معين، بل يكون شائعا في جنسه، هذه النكرة رأيه. وهذا لو قلت الآن كتاب، لو قلت كتاب مثلا، هذا كتاب أو كتاب، بيت، دار وما إلى ذلك، ولا تقصد به أو بها ذواتا معينة من أفراد الجنس، فيقال نكرة، فيقال نكرة. لماذا؟ لأنه لم يعين واحدا من أفراد جنسه، إذن فالأصل في الاسم أن يكون نكرة. تقول رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة مثلا، رجل، هذه نكرة. ولذلك لما قال بعد ذلك سبحانه وتعالى من أقصى المدينة، فهذا في العربية قيد لرجل النكرة، فهذا القيد أخرج رجلا من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. نعم، كان شائعا في جنسه، رجل، أي رجل، من الشرق أو من الغرب، من الجنوب، من السماء أو من الأرض، كان يشتق على هذا كله، لكن لما قيد من أقصى المدينة هذا خفف من نكارة هذا، من نكارة هذه النكرة. إذن فهذا هو النكرة. والقسم الثاني المعرفة، وهو ما يعين فردا من أفراد الجنس. والجنس في لغة العرب، إذا قلت الجنس، شيء يعود، يعم أفرادا تشترك في وصف عام لهذه الأفراد. هذا معنى الجنس في كلام العرب، وهذا ينطبق على أسماء كثيرة، ينطبق على أسماء كثيرة. فإذا قلت مثلا دار مثلا، فينطبق، فدار هذا يتناول كل ما هو مبني للإنسان في هذه الدنيا شرقا وشمالا وجنوبا. دار دار. إذن فأفراد الجنس تدخل تحت لفظ الجنس جنس، لكن قد يكون لهذا الفرد تعيين، فتقول دارنا مثلا يختص بدار معين، أو إذا قلت هذه الدار بالإشارة وبالألف واللام فيعينه. الألف واللام عرف دارا، فتكون دارا معينة معرفة، عندئذ تصبح الدار معرفة، بخلاف ما لو قلت داهم داهم مثلا. هذه هي المعرفة وهذه هي النكرة. نعم.
قال رحمه الله: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل.
الحرير يزيد في البيان، أو يزيد بيانا النكر والمعرفة، فقال: فكل ما عليه، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. وكل ما رب عليه تدخل من العلامات التي تستدل بها على كون الاسم نكرة لو دخلت لفظة رب على اسم، فاعلم أن هذا الاسم نكرة، لما عرف في كلام العرب أن رب لا تدخل وتسبق كلمة يسكن إلا إذا كان هذا الاسم النكرة. تقول رب رجل صالح لقيته، فهنا يقال صالح نكرة لدخول رب عليه. ورب حرف جر شبيه بالزائد عند أهل البصرة خلافا لأهل الكوفة، فإنه أي رب عند أهل الكوفة اسم، فيقول ما بعده مضافا إليه وهو مضاف، وهو مضاف. هذا عند أهل الكوفة، لكن عند أهل البصرة رب حرف لأي شيء، حرف ما يعمل الجر، ومدخولها أي الكلمة يكون مجرورا برب. فهذا من علامة النكرة كما ذكره هذا الحرير. نعم.
قال رحمه الله: نحو غلام وكتاب وطبق. نعم. كقولهم رب غلام لي أبق.
قال نحو غلام، غلام إذا قلت غلام هكذا فهو نكرة، ولك أن تقول رب غلام فيتضح لك أن غلام النكرة بوجود علامة للنكرة فيه وقد دخل عليه. غلام وبعده كتاب، كتاب رب كتاب قرأته فلم أفهمه، إذا قال هذا القائل، إذا قال هذا القائل مثلا. وكتاب لأنك تستطيع أن تدخل رب عليه فتقول رب كتاب. نعم. وبعده وطبق، طبق كذلك تقول رب طبق انكسر أو رب طبق ينكسر، وهذا يجرنا إلى معرفة معنى الطبق في علم متن اللغة في كلام العرب. ما معنى الطبق؟ الطبق بهذا الوزن هو اسم وله من المعاني ما يبلغ خمسة. الأول، تستعمل العرب الطبقة على غطاء الشيء، غطاء الشيء، كأن تقول أين الطبق هذا القدر، أي غطاء. فالطبق يأتي بمعنى الغطاء ويفهم هذا النسيان. والطبق تستعمله العرب بمعنى المساوي للشيء والنظير والمثل له. تقول لكن إذا كان المراد به المثال والنظير والمثل، فالمشهور في كلام العرب كسر الطاء وسكون الباء، فتقول طبق، تقول هذا الكتاب طبق هذا الكتاب الآخر، أي مثله والمساوي له والنظير له. فهذا يكون بكسر الباء، هذا المشهور في كلام العرب. وقد يأتي الطبق بفتح الباء، بفتح الطاء والباء، بمعنى وجه الأرض، بمعنى وجه الأرض. ويأتي الطبق أيضا في كلام العرب بمعنى الحالة، بمعنى الحالة، الحالة التي يكون عليها الشيء، لا سيما الإنسان، كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. والمراد بالطبق هنا الحالة التي هي الطور، هذا هو الطبق. لتركبن طبقا عن طبق، أي بعد الطبق، أي بعد حالة. فعن هنا بمعنى بعد. وهذا كما قال القائل كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق. الإنسان كما خلقه الله إن ينسأ له أجل، أي إن يؤخر في عمره، يركب على طبق من بعده طبق، يكون صغيرا ثم جنينا ثم صغيرا ثم غلاما ثم يافعا ثم بالغا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هدما ثم شيخا ثم هرما ثم حال الحالة الأخيرة يذهب إلى ربه. هذا خلق الله. إذن فهذه هي الطبق، أطباق، لتركبن طبقا عن طبق، هذا من معاني الطبق، هذا المعنى الرابع. ومثال آخر، أيوة، قال رب غؤيات بالمثال، قال رب غلام لي أبق، رب غلام، فأدخل رب على غلام، فدل ذلك على أن غلام نكرة لدخول رب عليه. وأبق أي هرب من سيده، هذا معنى أبق. يقال أبق يأبق، وأبق يأبق، وأبق يأبق. الماضي وجهان، والمضارع ثلاثة، والمعنى واحد، أي هرب من سيده رب غلام لي أبقى. فالحريري كمل قوله رب غلام لي أبقى، أي رب غلام أبقى لي. فغلام محل الشاهد نكرة لدخول رب علي. نعم.
قال رحمه الله: ومع على ذلك فهو معرفة لا ينتهي به الصحيح المعرفة.
وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتلي فيه الصحيح المعرفة. وما عدا ذلك، أي إشارة قوله ذلك ما تقدمت الإشارة إليه باختصار من أن النكر يعرف بكذا وكذا. إذن فما عدا ذلك فهو معرفة، هذا فيه إجمال شديد من الحريري. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، أي لا يشك في ذلك من كان صحيح المعرفة بالفن أو بهذا العلم. هذا فيه إجمال، ولعله يشير إلى بعض ما يكون معرفة من هذه الأسماء. والتعريف والتنكير كما تقدم إنما يكونان من صفات ما يقال له اسم، وليس الفعل ولا الحرف. نعم.
مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذوقنا.
نعم. الآن يمثل ليفك هذا الإجمال الذي تقدم أو يبسط هذا الإجمال الذي تقدم. قال: مثاله زيد. مثاله الدار. الدار معرفة، لأنك لا تستطيع أن تقول رب الدار مثلا لوجود ألف، وما كان كذلك فأل للتعريف. إذن فتكون لفظة الدار دالة على واحد معين من جنس الدار. والمثال الثاني زيد. زيد من المعارف لأنه علم، والعلمية تعرف الاسم. وهذا الاسم في الأصل قبل أن يكون علما فيكون معرفة، هذا الاسم في الأصل نكرة، لأن الأصل في الأسماء النكار. ثم تنتقل من النكارة إلى التعريف بأمور تدل على ذلك. إذن فزيد معرفة، وإلا في الأصل فزيد مصدر الأصل، زاده يزيده زيدا وزيدانا، فزيد مصدر زاد. وهذا المصدر إذا قلت زيد نكرة، لكن ينقل زيد وهو مصدر إلى جعله علما لمعين لإنسان معين فيقال زيد علم له، فيتعرف زيد الذي كان نكرة عند في المصدرية يتعرف بالعلمية. إذا نقل من النكارة إلى التعريف بالعلمية. والأصل في الأعلام عند سيبويه وهو الصحيح أن تكون منقولة لأي شيء، منقولة من نكرات، هذا الكثير فيه أو هذا الأصل فيه. فلا تجد علما إلا وأصله نكرة، وقل أن تجد علما هو في أصله علم لما سمع معرفة هذا يقال له علم مرتجل، وهذا قليل جدا في كلام العرب، لكن موجود. إلا أن الأكثر أن يكون العلم منقولا وهو الأصل في الأعلى. كان زيد هذا زيد في الأصل نكرة، نقل إلى العلمية بالتسمية به فصار علما لأنه سمي به وعين فردا من أفراد الجنس الجنس الذي هو جنس الإنسان. زيد هذا حرف من أفراد بني آدم، كما لو قلت فاطمة فردة أو فرد من أفراد بنات حواء، وهكذا. هذه المعرفة. نعم. وإيش؟
أنا
معرفتي، لأنه ضمير والضمائر كلها معاد، إلا أنا مبنية. الضمائر معارف مبنية، لكن مبنية لها محل. إذا قيل مبنية لها محل، مبنية على كذا في محل كذا، إما في محل الرفع أو النصب أو الجر. إذن فأنا معرفة، لأنه عند النطق بأنا يعين المراد بأنا وهو المتكلم. ولو قلت أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، فتجد هذه الضمائر يعين المراد منها، ويعرف ذلك من السياق. عند الخطاب أو عند الكلام بهذه الضمائر يعين المسمى أو المراد بهذه الضمائر، لكنها مبنية كلها، كما قال ابن مالك: وكل مضمر له البناء يجب، واللفظ ما جر كلفظ ما نصب، لكن حكمها، لكنها معارف. هذا الذي نحن فيه الآن، معرفة وليست نكرة، لتعين المراد من كل ضمير، وليس شائعا في جنسه، لا، بل معرفة. نعم. وذا من المعارف أيضا، وذا اسم إشارة إلى المذكر، كما لو قلت ذي، ذي أو ذي أو ذه أو تا أو تي، هذه أسماء إشارة إلى الأنثى. فإذا قلت ذا، وقد تدخل فيها فيقال هذا، لكن حقيقة اسم الإشارة هو ذا فقط، معرفة مبني على السكون، ويكون في محل رفع أو نصب أو جر كما هو الشأن في الاسم. إذن فذا اسم إشارة مبني، معرفة، والمقصود أنه معرفة، لأنك عندما تقول هذا فإنك تشير إلى المراد من ذا من هذا، إذن فيكون معرفة، لا تشير إلى المجهول. إما أن تشير إليه بيدك أو بفكرك أو بسياق يدل على المراد من الإشارة بهذا، ولا يكون نكرة، لذلك لا يكون شأن في الجسم. إذن فاسم الإشارة معرفة، اسم إشارة معرفة، وأسماء الإشارة كلها أسماء إشارة، كلها معارف، لكنها مبنية، مبنية على كذا، مبنية على السكون كما في هذا، أو مبنية على غير السكون في محل رفع أو نصب أو جر. نعم. وتلك كذلك اسم إشارة إلى البعيدة. فإذا قلت هذه اسم إشارة إلى أنثى قريبة، لكن إذا قلت تلك فهذا يشار به البعيد، والبعد قد يكون بعدا حسيا وقد يكون بعدا معنويا، يشير إلى رفع القيمة أو إلى عظمة ذلك تلك المشار إليها. فهذا تلك اسم إشارة إلى أنثى بعيدة. نعم.
والذي
هذا أيضا من المعارف، وهو اسم موصول خاص، أي معناه خاص، لأنه للمفرد المذكر ليس غيره، للمفرد المذكر الذي للمفرد المذكر معرفته، وتعريفها للتحقيق يكون بصلته عند النحاة، يكون بصلته وليس بأل فيه، بل أل فيه زينة لللفظ كما يقول النحاة. وإلى التعريف الاسم الموصول الذي مثلا وغيره من الموصولات بالصلة بعده، بالصلة بعده، وتعريفه بهذه الصلة لا بد من ذلك حتى يكون الاسم الموصول معرفة، لا بد من هذا. هذا الذي، وكذلك فروع الذي، الذي، اللذان، اللذون أو الذين، الذين في لغة أكثر العرب على أنه مبني على الفتح، ليس الياء، بخلافا لقبيلة من قبائل العرب يعربون الذين فيقولون اللذون في حالة الرفع، كما قال قائلهم: نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة. إذا فعند هذا القبيل يعربون، لكن أكثر العرب يبنون الذين أي مبني على فتحة النون والياء لازمة لا تغير. جاء الذين ورأيت الذين ومرت بالذين وهكذا. جميع الأسماء الموصولة مبنية. نعم.
وذو الغناء.
وذو الغناء. ذو الغناء. هنا ذو بمعنى صاحب، صاحب الغنى. فلما أضيف ذو وذو وحده قبل الإضافة يعتبر نكرة، ولا تستعمل ذو في كلام العرب مفردا غير مضاف، لا، بل تجد ذو مضافة دائما إلى اسم بعده. فهذا الاسم الذي يكون بعده إذا كان معرفة فذو يكون معرفة، وإذا كان الاسم الذي بعد ذو وهو المضاف إليه نكرة كانت لفظة ذو نكرة كذلك. تقول كما قال الحريري: ذو الغنى، صاحب الغنى، فهو معرفة لأن ألف الغنى للتعريف، رأيت. وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب التعريف. باب التعريف. باب التعريف. التعريف مصدر عرف الشيء يعرفه تعريفا، أي جعله معرفة. نعم.
رحمه الله: وآلة التعريف أن فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد.
نعم. وإل حرف تعريف، فمن يريد تعريف إيش؟ كبد قال الكبد. إل حرف تعريف، أي مما يجعل الكلمة معرفة. إل وذلك في في الأسماء التي تكون في الأصل نكرة، هذا الكلام في هذا، الأسماء التي تكون نكرة في أصلها، هذه الأسماء لا تكون مبنية، لا اسم موصول ولا ضمير وما إلى ذلك، بل اسم ليس فيه شيء من هذا، من هذا التعريف الذي تقدم في الضمير والموصول مثلا، بل يكون نكرة. فهذه النكرة لك أن تجعله أو تجعلها معرفة بإدخال علامة التعريف عليه وهو أل، أو بإدخال المعرف عليه وهو أل. فأل في كلام العرب أداة تعريف للإسم النكرة، تدخل عليه أل. فمثلا تقول بيت على سبيل المثال، ثم تقول البيت ويكون معينا. وتقدم أيضا دار الدار، قلب القلب، كتاب الكتاب، وهو كثير جدا لا حصر لا يحصى. إذا فإذا أدخلت إل على هذا الاسم الذي هو نكرة، فإن هذا الاسم ينقلب معرفة بدخول إل عليه. هذا هو المراد من هذا الكلام. اقرأ ماذا قال؟
قال رحمه الله: وقال قوم إن هلا مفخر.
قال إل حرف تعريف. إل حرف تعريف أي كلام.
وآلة التعريف إل، فمن يريد
تعريف كذب. وآلة التعريف إل كما تقدم بيانه، إل كل حرف تعريف. وهذا باختصار هو الذي تطمئن إليه نفس الناظر في هذه المسألة، وهي: هل تعريف الاسم النكرة يكون بقولك أل بالألف واللام معا، أو يكون باللام فقط وتكون الهمزة زائدة لأجل التوصل إلى النطق بالساكن الذي هو اللام، لأنك تقول الظاهر أو الطاهر أو البيت مثلا، فتجد أن ال من الهمزة واللام. إذا فهل تعريف بيت في قولك البيت من ال من الهمزة واللام الساكنة، أو تعريفه من اللام الساكنة فقط والهمزة الزائدة لغرض التوصل إلى النطق بالساكن؟ فمنهم من يقول بالأول ومنهم من يقول بالثاني، والصحيح الأول، لأن التعريف كيفما كان لا يحصل إلا بهما، وهذا قول سيبويه، وهو صحيح كذلك في النظر. فأل وكما أشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله أل، أي هما مع بعض حرف تعريف، ثم قال أو اللام فقط. فنمط عرفت، قل فيه النمط. والتحقيق أن أل أن أداة التعريف هو أو هي الهمزة مع اللام بعد الهمزة. نعم.
وقال قوم إن
هلا فقط. نعم، وقال قوم إن عدد التعريف لام فقط، واجتنبت الهمزة توصلا إلى النطق بهذه اللام التي هي الأصل في التعريف عندهم. وهذا فيه ما فيه، لكن كلام أهل العلم. وبسوء هذا يقال يرجح من بين ما يستحق الترجيح. وواضح أن ال مجموع ال، الواضح أنه أن كونه هي أداة التعريف الراجح. نعم. إذ ألف الوصل متى يدرج سقط، أي الذي يقول بأن اللام فقط هي أداة التعريف، يقول إن الهمزة هذه لو جئت به في تعريف اسم ثم أدخلت على هذا الاسم المعرف كلمة قبله، كأن تقول مثلا من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد. لو قلت مثلا هذا مثال، فعندئذ من القوم، من سبقت القوم، وألف القوم للتعريف، فإن هذه الهمزة في الأول تسقط في الدرج، فسقوط الهمزة عند الوصل من القوم، لأنك لا تنطق بالهمزة أيضا بل تنطق باللام الساكنة من القوم، فقالوا سكوت هذه الهمزة دليل على أنها زائدة، والتعريف بالتحقيق عندهم بهذه اللام الساكنة، هذا دليل، وهذا شأن العلماء. إذا قال قولا يأتي بالدليل، لكن هذا الدليل يصلح للنظر فيه هل هو قوي أو ليس بقوي، لا سيما في مسائل الخلاف. لكن العالم إذا قال يعلم أو يدلل، وإلا أين العلم؟ لا بد من تعليل أو تدليل أو دليل. فهذا دليل الطائفة الثانية بأن اللام فقط هي أداة التعليل. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.